العربي الجديد بودكاست.
ربما لم يدلل على فضائل الترجمة كتاب تاريخي معروف كما دلل كتاب كليلة ودمنة، فالمؤلف الذي ترجمه عبد الله بن المقفع إلى العربية نقلا عن الفارسية ضاعت نسخه كلها بلغاتها الأصلية والمترجمة. ولم يتبقى منها سوى تلك التي ترجمها ابن المقفع، فكانت السبب في تخليد الكتاب ووصوله إلى العالم. فإلى من يعزى إبداع كتاب كهذا؟ إلى المؤلف أم المترجم؟ وماذا عن فعل الترجمة حصرا؟ هل يكون للمترجم فيه لمسة إبداعية؟ أم أن شرط اكتماله الإبداعي مشكوك في تحققه؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. يقول الكاتب والمترجم المصري إدوار الخراط في جوابه على سؤال لماذا يترجم: أترجم كما أكتب مدفوعا بقوة قاهرة، لأنني لا أملك إلا هذه الوسيلة سلاحا للتغيير، تغيير الذات وتغيير الآخر إلى الأفضل، ربما وإلى أجمل، إلى أدفأ في برد ووحشة ما، إلى أروح في حر العنف والاختناق، لأنني أتمنى أن أقتحم بذلك ولو بمقدار خطوة في ساحة حقيقة لا حدود لها ولا وصول إليها، لأنني أتمنى أن ترتفع معرفتي ومعرفتكم بالذات، بالآخر، بالعالم ولو كان ذلك بمقدار قامة، لأنني لا أطيق أن أتحمل في صمت جمال العالم وأهواله. المعرفة إذن والتواصل والشهوة اللاعجة إلى التغيير، هذه فيما أتصور هي الإجابات على سؤال لماذا أترجم. في جواب إدوار الخراط تتضح الحميمية التي جمعته بالترجمة بما يفوق علاقة الإنسان العادية بوظيفته التي يجني منها قوتاً إلى علاقة المبدع بموهبته، وهذه العلاقة هي واحدة من الأسباب التي جعلت الدارسين ينظرون إلى فعل الترجمة كفعل إبداعي يتعلق جدا بميزات المترجم الفردية وقريحته اللغوية. ولعل أكثر صنوف النصوص حاجة لهذا الجانب الإبداعي في المترجم هي النصوص الأدبية، ففيما عداها من نصوص تزود الحرفية والعلم المترجم بما يكفيه لترجمة نص علمي أو قانوني مثلا، في حين لا تكمل كفايته لنقل روح النص الأدبي من بيئته الأجنبية سوى بلغة تلهمها موهبة أصيلة. مع ما ذكر ليس من المسلم به لدى كثير من الباحثين قدرة أي لغة حتى مع مترجم موهوب على النقل التام لروح النص ومذاقه من لغة إلى أخرى. عن هذه القدرة المحدودة يقول المترجم والناقد الأمريكي جون تشاردي، مترجم الكوميديا الإلهية لدانتي إلى الإنجليزية: ليس أمام المترجم لمنهجه خيار سوى أن يكون اعتذارا عن الفشل، وربما كان الشاعر روبرت فروست على الصواب حينما عرف الشعر بأنه ما يختفي عند الترجمة، ذلك أن حلم المترجم بالنجاح إسراف في الثقة بالنفس، فما يحاوله لا يزيد على أن يكون أفضل فشل ممكن. يفترض كثيرون أن الترجمة قائمة على أن في اللغة الأولى كلمة معادلة لأخرى في اللغة الثانية، وأنه لا حاجة للمترجم إلا أن يجد الكلمة المعادلة ويضعها في مكانها. بيد أن هذا الافتراض يتجاهل طبيعة الكلمات، فعلماء المعنى أو الدلالة يخبروننا أنه ما من كلمتين تعنيان على وجه الدقة الشيء ذاته. في كتابه أن نقول الشيء نفسه تقريبا، والذي استثمر فيه الكاتب الموسوعي إمبرتو إيكو خبرته وباعه الطويل في مسألة الترجمة والتأويل، يبني الرجل فرضية تتمثل في أن الترجمة عملية تفاوض مستمرة، إذ يتحتم على المترجم أن يتفاوض مع شبح مؤلف هو في أغلب الأحيان غير موجود. ومع الحضور المهيمن للنص الأصل، ومع الصورة التي لا تزال غير محددة للقارئ الذي يترجم له، كما وأنه أحياناً عليه أن يتفاوض مع الناشر، ناهيك عن ضرورة فهم المترجم للسياق التاريخي والإطار الحضاري الذي أوجد النص إلى جانب حوارات ذهنية مستفيضة لابد له من خوضها مع الثقافة التي أنتجت النص الأصل، وكذلك مع الثقافة التي سيذهب إليها النص المترجم. هذا التفاوض المتعدد الأوجه والأطراف كما يعبر إيكو هو الذي يقود المترجم في النهاية إلى تحديد خياراته من ناحية التأويل والحذف والإضافة والتعديل ونقل ظلال الكلمات وحرارة العبارات في النص الأصل. فعملية الترجمة محملة بخصوصيات دلالية وجمالية تجعل منها لا مجرد نقل بل محاولة إبداعية أخرى موازية للنص الأصل، على اعتبار أن الترجمة، والقول هنا ما يزال لإيكو، لا تعني فقط مرورا بين لغتين بل بين ثقافتين أو موسوعتين، وعلى المترجم ألا يأخذ في الاعتبار فقط القواعد اللغوية البحتة، بل وعليه أن يأخذ في الحسبان أيضاً عناصر ثقافية بالمعنى الأوسع للعبارة. الناقدة والكاتبة زينب محمد عبد الحميد، سلامات.
أهلا بك يا سائد، سعيدة جدا بمشاركتك هذا الحوار وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
بدأنا حديثنا في هذه الحلقة بالإشارة إلى كتاب كليلة ودمنة الذي ترجمه ابن المقفع عن الفارسية والمأخوذ أصلا عن السنسكريتية. اللافت أن النسخة التي انتشرت عالميا وأخذ عنها هي العربية وليست اللغة الأصل.
قبل ما أجاوب على سؤال، اسمح لي أسرد شيء عن طبيعة كتابة هذا الكتاب. طبعا لا يخفى على الجميع أن كتاب كليلة ودمنة كتب استجابة لمطلب أحد حكام الهند بوضع عدد من الدروس والمعارف ليستفيد بها أولاده بعد أن أفسدهم الثراء. استجاب بالفعل وزيره الحكيم بيدبة وقام بتأليف هذا الكتاب ليضمن به دروسا على لسان الحيوان والطير. بعد مرور 200 عام وصل الكتاب إلى حاكم فارسي، وطلب هذا الحاكم ترجمة الكتاب إلى الفارسية بعد معارف ما به من معارف وعلوم. مع التوسعات العربية الإسلامية فيما بعد وصل الكتاب إلى ابن المقفع وابن المقفع، وقام بترجمة هذا الكتاب إلى العربية. فقدت بعد ذلك النسخة الهندية الأولى، وكذلك فقدت النسخة الفارسية، ولم يتبقى بين أيدينا غير النسخة العربية اللي بعد كده أخذت منها كثير من الترجمات وأثرت في الثقافة بشكل عام. قال البعض إن ابن المقفع هو من ألف هذا الكتاب، وأنه سرد هذه الحكاية حكاية تأليفه من الحاكم ليضمن له بقاء، لكني لا أميل إلى هذا التفسير. لكن أجد في الحكاية نفسها تفسيرا لانتشار الكتاب من العربية وليس غيرها. أولا، لأن النسخ الأولى سواء الهندية أم الفارسية ضاعة. ثانيا، طبيعة هذا الكتاب اللي أكسبه صلاحيات ومميزات دون غيره. الحكاية تقول إنه كتب استجابة لمطلب حاكم، وهذا في تصوري أكسبه صلاحية وسلطة وحماية له من بعض الأخطار التي قد يتعرض لها، مثل الاعتراض على طبيعته، خاصة أنه يتناول أمور خاصة بالظلم والمظلومين وكيفية كيف الطبيعة، طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وكذلك جاء الكتاب في معالجة فنية تتسم بالذكاء ويتسم بقدرة شعبية على الانتشار، لأنه جاء في صورة بسيطة جدا وصورة بها مشترك إنساني واسع، وهي معرفتنا عن الحيوان والطير. أتصور أن هذه هي أسباب انتشار هذا الكتاب، وكيف أن اللغة العربية أو ترجمته إلى اللغة العربية ساعدت في حفظه وفي انتشاره فيما بعد.
تبدو ثمة خشية مستمرة عند الإقبال على قراءة كتاب مترجم أن يصبغ النص الأصل بشعور المترجم وأفكاره عن طريق اللاوعي. بحكم تجربتك في هذا الحقل، كيف تسترعي هذه المسألة، الانتباه خلال عملية الترجمة؟
أتصور أن كل مترجم يحمل تخوفاً من أن يكسب النص ما ليس فيه، أو أن يضفي عليه طابعاً ذاتياً يمحي عن الكاتب خصوصيته، كما قد يؤثر الطبع الثقافي على عملية الترجمة. إلا أنني بشكل شخصي أحاول الهروب من تكرار نمط ما قد أصبغه على النصوص التي أترجمها، بالتوسع في القراءة للكاتب الذي أعمل على ترجمة كتابه، حتى أتمكن من فهم بصمته ومن ثم أحاول نقلها والابتعاد عني. كذلك أتصور أن فهم المغزى من عملية الترجمة بما فيها من انفتاح وإدراك للاختلاف والتباين بين الثقافات وإدراك أهمية هذه المعرفة يجعلني أكسب النص مهابة تمنعني من فرض ثقافتي عليه. أما الحكم عن مدى نجاح هذه الخطوة أم لا فتعود إلى القارئ.
ما الأثر الذي يمكن أن تحدثه عملية الترجمة على المترجم نفسه؟
أجد أن المترجم هو أكثر القراء تفاعلاً مع النصوص، استفرد عليه طبيعة الترجمة الغوص في تفاصيل العمل. وأقول العمل للنص لأن المترجم لا يفصل عملية الترجمة عن تاريخ النص أو عن سياقه المجتمعي أو عن سمات كاتبه، وبالتالي أتصور عملية الترجمة دائرة معرفية أوسع وأشمل من أن تكون نقلاً للنصوص.
العزيزة زينب، شكراً لك، أثريتنا بلقائك.
أشكرك عزيزي سائد على هذه الاستضافة، وإلى لقاء.
مع السلامة. أما الآن لنقرأ لنا شيئاً من كتاب جوزيف فوشيه، سيرة سياسي، للكاتب النمساوي ستيفن زفايغ. هذا الكتاب من ترجمة ضيفتنا زينب محمد عبد الحميد، صدر عن دار المتنبي للنشر عام 2020. يسلط كتابنا المترجم هذا الضوء على جوزيف فوشيه، رجل الحكومات الفرنسية المختلفة، المحنك الذي تحالف مع الجميع ثم خان الجميع لينفلت من بين الأصابع كالماء. قاتل المعارضة وحرض على قتل نابليون ولي نعمته، وفي النهاية تاب إلى الله. إنه هذا الخليط الجهنمي الذي لا تكاد تراه إلا وتشهد فيه دهاء ومواربة لا يحظى بهما سواه. أما الآن لنختار صفحة نقرأ منها. إن السلطة أشبه ما تكون برأس الميدوزا، كل من ينظر إلى وجهها لا يستطيع أن يدير وجهه عنها ليبقى بعدها تحت تأثيرها. كذلك كان من يتمتع في السابق بنشوة السيادة على أصحابه لا يمكن أبدا أن يتخلى عنها نهائيا. هذا هو السر الأعظم لقوة جوزيف فوشه. كان يريد أعظم سلطة مطلقة، وفي حين أنه لا يسعى إلى السلطة إلا أن وعيه يجعله يعيش هذه السلطة ويمتلكها كليا دون أن يمارسها جهارا أمام الناس. لا يدفعه طموحه القصي إلى أن يرغب في الشهرة، إنه طموح ومتطلع دائما أن يجلجل بصوته. كان دائما رجلا تدفعه الأفكار للعواطف، يريد جوهر السلطة حتى وإن فاز أناس آخرون بامتلاك مظهرها. قد يحوز البعض لقب حامي الحمى، وقد يحمل الملك صولجانه أو يرتدي الإمبراطور تاجه، إلا أن فوشيه لا يلتفت لمثل هؤلاء. سواء كانوا أشخاصا من فولاذ أو رجالا مثلهم مثل خيال المقاتة، لا ينغرس في جوفهم سوى القش. يترك لكل هؤلاء زهو الاستمتاع بكل مظاهر الشعبية الفارغة. أما ما يأمله هو فإنه تحقيق نظرته الثاقبة في الأمور للتأثير على أقرانه من الرجال لتولي القيادة الظاهرية للعالم، دون أن يعرض نفسه لأضواء ذلك اللعب بنفسه، اللعب الأكثر جاذبية من بين كل الألعاب، لعبة السياسة الكبرى. يتباهى آخرون ويورطون بالالتزام بكلماتهم وأفعالهم، أما هو عاشق الظلام، سيظل خاليا من الالتزامات كقطب ثابت في تدفق الأحداث الأبدي المتواصل. ذكر التاريخ شذرات قليلة عن هذا الدور من وقائع الثورة الفرنسية. لم يسلط كتاب التاريخ الضوء ولو بشكل طفيف على هذا الجزء من المؤامرة التي لعبها فوشيه ضد روبسبيير. يكتب التاريخ عادة وفقا لظواهر الأحداث الخارجية فقط، ولهذا السبب فإن من تعرضوا لصفحات الإرهاب الصاخبة لم يتجاوزوا الإسهاب في حوادث بعينها فقط، مثل سلوك تالين العاطفي حين عهد بطعن نفسه بخنجر خاص قد لونه، أو قدرة باراس في استدعاء القوات وكلام برودن المتهكم. كانت الشخصيات التي وضعها التاريخ في دائرة الضوء قد صورها على أنها أكثر الجهات الفاعلة والبارزة في دراما الثورة العظيمة، وقد تجاهلت فوشيه الذي وبكل تأكيد لم يظهر هذه الأيام في مسرح الأحداث أو ساحة المجلس. كان يقبع في الظل، وقد لعب الجزء الأصعب في إدارة هذه اللعبة الخطرة المروعة. دعا المشاهدين وأعطى للممثلين إشارة البدء، كان يعمل بشكل غامض في الخفاء، عمل في الظلام حيث مكان مكره الحقيقي. لم يدرك المؤرخون الدور الهام الذي لعبه، إلا أن أحدا من معاصريه ومن زملاء فنه كان على علم تام بدوره. كان روبسبيير على حق عندما وصف فوشيه صراحة بزعيم المؤامرة. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.